بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من الفهم عن كتابه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما يبلغنا درجة الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. ما أجمل الحديث حينما يكون عن خير البرية وخير الخليقة وخير البشرية محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ذلك النبي الأمي الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده، النبي الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، النبي الذي قال في حديثه الشهير: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وفي الحديث الآخر وفي الرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا، كتاب الله. ويزداد الجمال جمالا حينما يكون الحديث عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع خير الكلام، كلام الله، كلام الله الذي كما جاء في الأثر: وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. حينما يكون الحديث عن خير البرية مع خير وحياته مع خير الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى، لا شك أن هذا اللقاء، ولا شك أن هذا الموضوع، ولا شك أن هذا الحديث سيكون حديثا من نوع خاص، لأنه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن كلام ربه جل وعلا. هذه الندوة تقاسمتها أنا والشيخ ناصر حفظه الله، وسأتناول الجانب التطبيقي والجانب العملي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ربى نفسه وربى صحابته على هذا القرآن، ورب الأمة على هذا القرآن. ما يتعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، بحياته الخاصة مع القرآن، فهذا يتناوله الشيخ ناصر حفظه الله. ما يتعلق بالجزء الذي سأتحدث عنه، لا شك أن أجمع وصف للنبي صلى الله عليه وسلم هو الوصف الذي وصفته به عائشة رضي الله عنها حينما سئلت، وكما ذكر ذلك المقدم وفقه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئلت عائشة عن خلقه، فقالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. هذه الكلمات القليلة كلمات تنبئ بإنسانة وامرأة خرجت من محضن النبي صلى الله عليه وسلم، وترعرعت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونهلت من مشكات النبوة، مشكات النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الذي يقول عن نفسه: اختصر لي الكلام اختصارا. النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول عن نفسه: أوتيت جوامع الكلم. كيف أنها استطاعت رضي الله عنها أن تتكلم، وكيف أنها استطاعت أن تصف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تصف حياته كلها، وأن تصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف استطاعت أن تصفه في هذه الكلمات القليلة اليسيرة التي لا تتجاوز ربع سطر؟ كان خلقه القرآن بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم تمثل القرآن في نفسه قبل أن يأمر به غيره. النبي صلى الله عليه وسلم تجسد فيه الدين، تمثل هذا الدين الذي يريده الله سبحانه وتعالى. أفضل بشر استطاع أن يتمثل الدين في نفس أن يمثل أن أن أن, أن يجسد الدين في نفسه هو النبي صلى الله عليه وسلم. الشريعة كاملة توفرت في النبي صلى الله عليه وسلم، في أقواله، في أفعاله، في تقريراته، في كل شيء من حياته عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يجسد الدين عليه الصلاة والسلام. ما من أمر في القرآن إلا وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ائتمر به، ولا تجد نهيا في كتاب الله إلا والنبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى عنه. كل توجيه في كتاب الله تجد النبي صلى الله عليه وسلم متمثلا له. عندما مثلا تجد أن الله سبحانه وتعالى يقول وقولوا للناس حسنا، عندما تتأمل في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في كلامه لم يكن فاحشا ولا متفحشا كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان لسانه طيبا ولا يخرج منه إلا الكلمات الطيبة، الكلمة الصادقة، الكلمة الطيبة صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل هذه الآية. عندما تقرأ مثلا قول الله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تمثل ذلك. والحكمة كما يقول العلماء هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي كما ينبغي، ولو اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة فإنه لا يكون التصرف حكيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حكيما في كل تصرفاته، والمواقف في هذا كثيرة، والشواهد أكثر من أن تحصى، ولا أدل على ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وموقفه في صلح الحديبية، حينما كان الناس يقرؤون الحدث ويقرؤون المشهد بأن الغلبة لأعداء الدين وأن الغلبة للمشركين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى شيئا لا يرونه، حتى كبار الصحابة كانوا يرون في المشهد أنهم مغلوبون، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى شيئا لا يرونه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوتي الحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت كلماته تسير في هذا السياق، تسير في هذا الطريق والموعظة الحسنة. وهنا لفتة جميلة ذكرها أهل العلم في هذه الآية، لماذا قال الله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة ثم قال والموعظة الحسنة، ووصف الموعظة بالحسنة ولم يصف الحكمة بالحسنة؟ لماذا لم يقل الله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة الحسنة والموعظة الحسنة؟ قالوا لأن الحكمة لا تكون إلا حسنة، أنت ما تسمي الشيء حكمة ولا تسمي التصرف حكمة إلا إذا كان حكمة، ولو اختل ركن من أركان الحكمة فإن هذا لا يسمى أصلا، لا يسمى حكمة. لكن عندما قال وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لما سمى الموعظة حسنة دل ذلك، وهذا يقول العلماء مفهوم المخالفة، دل ذلك على أن هناك موعظة غير حسنة، قد يعظ الإنسان وهو يظن أنه محسن لكنه لم يحسن، وتكون موعظته غير حسنة. وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي أحسن، ابحث عن أفضل أسلوب في الدعوة إلى الله حتى تدعو به الطرف الآخر أو الإنسان الذي تدعوه. وشيخ الإسلام أيضا له كلمة في الحكمة جميلة جدا، يقول شيخ الإسلام في السياسة الشرعية، يقول ولا يلزم من الحكمة العلم، ولا يلزم من العلم الحكمة، فقد تجد العالم وليس بحكيم، وقد تجد الحكيم وليس بعالم. وهذا موجود وشواهده في الواقع كثيرة، ولو تأملت في من حولك لرأيت هذا واضحا جليا، تجد إنسان عالم لكن يبدر منه تصرفات تستغرب أن تبدر منه، في المقابل تجد إنسانا ليس عنده علم لكنه أوتي الحكمة، يكون كبير في السن ويكون عنده من مدرسة الحياة الخبرة الكبيرة والخبرة الوفيرة، وتجد أنه حكيم في تصرفاته. لكن غالبا يرتبط العلم بالحكمة، يرتبط العلم بالحكمة. ومن أوتي الاثنان فقد أوتي خيرا كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كذلك عندما يأمره الله، عندما مثلا تجد أن كتاب الله سبحانه وتعالى يأمر الإنسان بأن لا يتعلق بالدنيا وأن يعلق قلبه بالدار الآخرة، تجد أن هذا واضحا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وترك، عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، تمثل ذلك واضحا في حياته عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان قادر أنه لو طلب من الله، بل إنه الله سبحانه وتعالى خيره في ذلك، ومع ذلك عاش حياة بسيطة سهلة يسيرة. بل إن في هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اجعل عيش آل محمد قوتا، اللهم اجعل عيش آل محمد قوتا، فعاش حياة بسيطة، يمر الشهر والشهران والثلاثة لا توقد في بيته عليه الصلاة والسلام، لا توقد النار في بيته صلى الله عليه وسلم. أيضا كذلك عندما يوجه القرآن إلى قيام الليل إلى 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 مثل ما يقول الله سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. النبي عليه الصلاة والسلام تجد أنه يتمثل ذلك ويقوم الليل بأبي هو وأمي. ننتقل بعد ذلك إلى نقطة، إلى كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا القرآن، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد بهذا القرآن، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام رب الأمة على القرآن وعلى معاني القرآن. لا شك أن من أعظم مهام النبوة تبليغ هذا القرآن، وذلك يقول الله سبحانه وتعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، لماذا؟ لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. إذن من مهام النبوة أن يبلغ هذا القرآن. لكن السؤال: هل التبليغ يكون بالألفاظ فقط أم يكون بالألفاظ والمعاني؟ يكون بالألفاظ والمعاني. النبي عليه الصلاة والسلام بلغ القرآن كاملا، لم يترك حرفا واحدا إلا وقد بلغه عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي. حتى الآيات التي فيها عتاب له عليه الصلاة والسلام تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغها لنا. ولذلك الآيات عندما يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ومع ذلك ينقلها النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغها لنا. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، ومع ذلك يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم لنا. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، ومع ذلك يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قول الله: إذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. هذه الآيات والآيات في هذا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ كل الآيات ولم يترك لنا حرفا. الموضوع الآخر وهو من التبليغ أيضا، اللي هو تبليغ المعاني التي وجدت والتي توجد في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغنا المعاني الموجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما نأتي نتأمل مثلا في حديث في التربية المحمدية للنبي للصحابة رضوان الله عليهم، كيف رباهم على القرآن، تجد أن جندب عبد الله رضي الله عنه يقول: كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان أول ما يعلمهم الإيمان. كنا نتعلم الإيمان قبل القرآن. ورويت هذه عن مجموعة من الصحابة ورويت عن التابعين. هذه الجملة يبين لنا الخط والمسار الذي كان يسير عليه الصحابة رضوان الله عليهم وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأمة على كتاب الله وعلى سنة وعلى كتاب الله وعلى معاني كتاب الله. أيضا كذلك هذا أنا أسميها التربية المحمدية أو أسميها المعادلة القرآنية. إذن الركن الأول في تربية النبي صصلى الله عليه وسلم للأمة اللي هو قضية في إيصال القرآن وفي تبليغ رسالة القرآن ومعاني القرآن، أنه كان يعلمهم الإيمان قبل القرآن. هذا الركن الأول. بقي لنا ركنان. الركنان نأخذها من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، الكلام الشهير المعروف عندما كان يقول ابن مسعود ورويت عن غيره أيضا: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فالصحابة رضوان الله عليهم كان عندهم 3 أركان في تعلمهم للقرآن، وهذا الذي رباهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه: إيمان وعلم وعمل. 3 أركان. وهذا أيضا يعني يسوقني إلى نقطة ولا أريد الإسهاب فيها كثيرا، هو أننا لما نقرأ حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، النبي عليه الصلاة والسلام لاحظوا معي عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مفردة أو مصطلح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يريد هذا المصطلح وأراد هذا المصطلح، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال أبلغ به بلالا الأذان فإنه أندى منك صوتا. ليش النبي عليه الصلاة والسلام اختار كلمة أندى وما اختار النبي عليه الصلاة والسلام أحسن؟ ليش ما قال أجمل منك صوتا؟ ليش ما قال أفضل منك صوتا؟ أندى منك صوتا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد هذا اللفظ. عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من حفظ القرآن وحفظه؟ لماذا لم يقل خيركم من جود القرآن وجوده؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لأن كلمة تعلم تشمل هذه الأركان الثلاثة، تشمل الإيمان وتشمل العلم وتشمل العمل. طيب أين الحفظ؟ الحفظ هو جزء من أجزاء العلم، التجويد هو جزء من أجزاء العلم، القراءات هي جزء من أجزاء العلم، التفسير هو جزء من أجزاء العلم، لكن الحياة مع القرآن بهذه الأركان الثلاثة، إيمان وعلم وعلم وعمل. أيضا كذلك من المعاني التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة هو قضية، وهذا تأمل مهم جدا، تأمل مهم جدا حقيقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ربى الصحابة بالتدرج الذي نزل به القرآن. الآن السور المكية لو نتأمل فيها نجد أن السور المكية تركز على الحقائق الكبرى في الإسلام، نجد أن السور المكية تركز على الإيمان، ترسيخ العقيدة، ترسيخ التوحيد. 13 عاما والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهو يدعو إلى الإيمان ويرسخ الإيمان ويرسخ العقيدة. ولذلك السور المكية تأملها تجد أن السور المكية في كثير من الأحيان تدور حول الحقائق الكبرى. ما هي الحقائق الكبرى؟ الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتصديق رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، البعث والنشور، الجنة والنار، الله سبحانه وتعالى، عبادة الله سبحانه وتعالى قبل ذلك، توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. تركز على الحقائق الكبرى، لكن التفاصيل، تفاصيل الشريعة متى جاءت في السور؟ أكثرها جاءت في السور المدنية، جاءت المدينة. وذاك تقول عائشة رضي الله عنها لو كان أول ما أنزل على الناس لا تشربوا الخمر لقال الناس لا نترك الخمر أبدا، لو كان أول ما أنزل على الناس لا تزنوا لقال الناس لا ندع الزنا. هذا كلام عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين. لماذا؟ متى جاء تحريم الخمر؟ متى جاء تحريم الزنا؟ ما جاءت إلا في الفترة المدنية، في العهد المدني يسمونه. لأن القلوب لو جاءت هذه الأوامر، لو جاءت هذه التفاصيل في العهد المكي لما تقبلتها القلوب، لأن القلوب ليست جاهزة. ولذلك عندنا قاعدة جميلة تقول إذا عرفت الآمر، من هو الآمر؟ الله. إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر. إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر. أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من أوامر الآمر، لأنك ما تعرف ما الذي أمرك بهذا الأمر، لأن الله ليس حاضرا في قلبك. ولذلك التربية المحمدية لا ربت الإيمان والتوحيد في القلوب، ثم جاءت التفاصيل فكانت القلوب جاهزة. حتى لما جاء تحريم الخمر سالت شوارع المدينة استجابة لهذا الأمر، حتى أن بعض الصحابة كان قد رفع الكأس وأنزله مباشرة وسكبه مباشرة استجابة لهذا الأمر الإلهي، لكن بعدما تروضت القلوب. ولذلك عندما مثلا يستقيم إنسان على الدين إذا أقحمته مباشرة في التفاصيل من غير أن تروض قلبه فإن هذا أسلوب خاطئ وخطأ منهجي في تربية هذا الإنسان الذي أمامك. أيضا كذلك قضية التوحيد، طبعا هذه قضية موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى كاملة، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى كل كتاب الله توحيد، كل كتاب الله توحيد، إما تلميحا أو تصريحا، لأن في النهاية كتاب الله ما هو؟ يدعو في النهاية إلى ماذا؟ يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وترسيخ هذه العقيدة في القلوب، لأن الإسلام كله جاء لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وهذه نقطة مهمة جدا في قضية التربية وقضية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نقطة مهمة أيضا وتبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة أن الشريعة كل لا يتجزأ، الشريعة كل لا يتجزأ، النصوص يفسر بعضها بعضا، النصوص يفسر بعضها بعضا. ولذلك عندما تأخذ جزء من الشريعة ثم تبني عليه فهمك جزء واحد من الشريعة وتترك الأجزاء المتبقية ثم تبني عليه فهمك، فإنك تقع في خلل كبير جدا، وقد تفسد أكثر مما تصلح. وذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول في إعلام الموقعين، يقول: وما أفسد الدين إلا سوء فهم أو سوء قصد، إلا سوء فهم أو سوء قصد. وقال أيضا: وصحة الفهم وحسن القصد، صحة الفهم أنك تفهم فهم صحيح للشريعة، وصحة الفهم وحسن القصد اللي هو النية الصالحة، وصحة الفهم اللي هو الاتباع، أن نقول ما في عمل يقبل إلا بإخلاص ومتابعة، وصحة الفهم وحسن القصد من أعظم ما أنعم الله بهما على العبد، بل هما، يقول ابن القيم، بل هما ساقا الدين، يعني الساقين اللي يقوم عليهما الدين، وبهما ينجو الإنسان من سبيل المغضوب عليهم والضالين، وبهما ينجو الإنسان من سبيل المغضوب عليهم والضالين. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة هذا الأمر، أن الشريعة كل لا يتجزأ. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامله في المواقف مختلف، إذا جاء هذا الموقف يتعامل بتصرف، إذا جاء الموقف الثاني يتعامل بتصرف آخر. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا في غنائم البحرين، لما جاءت حديث أبي عبيدة بن الجراح، حديث أبي عبيدة بن الجراح، لما رأى أن الصحابة رضوان الله عليهم مقبلين على الدنيا، النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم الدنيا ثم قال لهم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. كانت عبارات النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف فيها قرع لهم. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في موقف آخر، يأتي ثلاثة من الصحابة ويقول أحدهم: أنا لا أتزوج النساء، أنا أصوم ولا أفطر، والثالث يقول: أنا أقوم ولا أنام. لاحظ اللغة التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم هنا، لغة مختلفة، لغة لينة، يعني لغة فيها شدة عليهم، لكنه يريد أن يلين حماسهم للدين، الحماس الغير منضبط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، وأتزوج النساء وأصوم وأفطر وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لماذا اللغة هنا اختلفت؟ ليش ما تعامل معهم مثل الموقف الأول؟ لا، هنا الموقف يختلف، هذا يسمونه لسان الحال. النبي صلى الله عليه وسلم كمربي يتعامل بهذا، يعني ومع فارق التشبيه، لو أنك الآن مدرس أو أب وعندك ابن وهذا الابن لا يدرس، تشد عليه تريد أنه يدرس، طيب لو أن هذا الابن بالغ في المذاكرة لدرجة أنه لا ينام ولا يأكل ولا يشرب وصار وقته كله مذاكرة، كيف تتعامل معه؟ لا يا ابني، ترى الموضوع ليس بهذه الطريقة، ترى ممكن أنك تدرس وممكن تتعلم، لكن لا تشد على نفسك بهذه الطريقة، يعني حاول تخفف يعني، وتضبط وقته. كذلك التعامل مع الإسلام، كذلك التعامل مع الإسلام. ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات: والأصل التوازن بين مطالب الدين ومطالب الآخرة. وذلك يقول والتشديد، يقول شيخ الشاطبي: والتشديد والتخويف يؤتى به في مقابل المتساهل في الدين، تشديد والتخويف، والترجية والتخفيف يؤتى بها في مقابل المتشدد في الدين. وذلك يقول الشاطبي، يقول: فإن لم يكن هذا ولا هذا، يعني واحد لهم متشدد ولا واحد لين في الدين، فإن لم يكن لا هذا ولا هذا رأيت التوسط لائحا والاعتدال قائما. فإذا نقل لك كلام عن أحد الأئمة المعتبرين قد مال فيه إلى أحد الجانبين، فاعلم أن ما كان ذلك ليكون إلا لمعالجة واقع أو متوقع. فإذا التوازن في الدين. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الأمة، هذه الأمة المحمدية، لما جاء قول الله سبحانه وتعالى مثلا يصف لنا هذه الأمة، يصفها لليهود ويصفها للنصارى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لاحظ معي المواصفات التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا، يذكرها الله سبحانه وتعالى هنا، مواصفات روحانية، وصفات روحانية. فيقول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هنا لاحظ من هنا رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صفات روحانية. ذلك مثلهم وين؟ في التوراة. التوراة لمن؟ اليهود. اليهود بالغوا في الماديات ولا بالغوا في الروحانيات؟ بالغوا في الماديات، ولذلك الله خاطبهم بالنقص الذي ينقصهم. اليهود أنتم ينقصكم روحانيات، ما عندكم روحانيات. فقال الله أن أمة محمد القادمة التي ستأتي أمة عندها توازن، عندها روحانيات عالية، وهذا ينقصكم أيها اليهود الذين عندكم ماديات عالية. لما جاء الخطاب للنصارى اختلف الخطاب، وذلك قال ومثلهم في الإنجيل. الإنجيل لمن؟ للنصارى. النصارى بالغوا في الروحانيات، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. المواصفات التي ذكرها عن أمة محمد هنا مواصفات مادية، لأن النقص الذي يوجد عند النصارى نقص مادي. فقال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. إذن الإسلام أمة محمد أمة متوازنة بين الدين وبين الدنيا، متوازنة بين الروحانيات وبين الماديات. ولذلك قالها علي بن أبي طالب في كلمة تسطر بماء الذهب: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. لما يجي الشهادة، لما يجي بناء البيت، لما يجي الزواج، لما يجي الذرية، لما يجي أمور الدنيا، لما تجي التجارة، لا أنا لن أموت أبدا، أعمل كأني لن أموت أبدا. لما تأتي الصلاة، العبادة، التقوى، الإيمان، التعلق بالله، صلة الأرحام، النفقة، لا هنا بكرة أموت، أنا جاهز للموت. في أي لحظة يستوقفني ملك الموت أنا جاهز، جاهز لهذه اللحظة. أيضا كذلك العلم النافع. النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه كان يقول: اللهم إنا نسألك علما نافعا. وش هو العلم النافع؟ ما هو العلم النافع؟ الآن العلوم اليوم العلوم كثيرة، والعلوم تشعبت، والعلوم في الأرض تضاعفت لدرجة مبهرة، حتى أنه يقولك في عام 2020 فيما أذكر، يقول في عام 2020 ستتضاعف المعلومات في الأرض، قالوا أكثر من 30 مدري قالوا 40 مرة ستتضاعف المعلومات الموجودة على وجه الأرض. شيء مذهل لا يمكن. ولذلك يقول حتى سووا دراسة، لو أن إنسان يقرأ كل يوم 200 صفحة، حسبوا كم يقرأ في 80 سنة، يعني لو قدر أن هذا الإنسان يقرأ كل يوم 200 صفحة لمدة 80 سنة، وجدوا أنه سيقرأ خلال 80 سنة سيقرأ 8 ملايين كتاب. أمريكا لوحدها يوميا سنويا في مكتباتها تطبع المطابع أكثر من 50 مليون كتاب، هذا في السنة الواحدة، وانت عمرك كله ما تستطيع أنك تقرأ إلا 8 ملايين كتاب. طيب العلوم بهذه الضخامة، بهذه الأعداد، بهذا التضخم الموجود في العالم، طيب ماذا نستطيع؟ ماذا نركز على؟ ماذا نركز على؟ العلم النافع. ما هو العلم النافع؟ الآن كتاب الله سبحانه وتعالى كتاب يتكلم عن الكون، يتكلم عن الدنيا قبل أن تأتي، وتكلم عن الدنيا، وتكلم عن المستقبل، وعن الآخرة، وعن الحياة الأبدية السرمدية في الدار الآخرة. كتاب لم يفرط الله سبحانه وتعالى فيه شيئا، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه، يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ما في شيء مفرط، ما في شيء ناقص في كتاب الله سبحانه وتعالى. وما من علم إلا وهو موجود في كتاب الله، وكما قال ابن عباس رضي الله عنه: جميع العلوم في القرآن، جميع العلوم في القرآن، ولكن تقاصرت عنه أفهام الرجال. جميع العلوم في القرآن ولكن تقاصرت عنه أفهام الرجال، ما في علم إلا ويوجد في كتاب الله. طب كيف أركز على العلم، على العلم النافع؟ العلم النافع يكون بأمرين: ما يتعلق بأمور دينك فتعلم ما تقيم به أمر هذا الدين، وكل علم يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى ومعرفة الله جل وعلا. في أمور دنياك ركز على العلم الذي تخصصت فيه، على العلم الذي تخصصت فيه. وهنا يعني مقياس بسيط جميل جدا يعني ممكن يفيد الإنسان، تخصصك الذي تخصصت فيه حدد له 50% من وقت القراءة، تخصصك الذي تخصصت فيه حدد له 50% من وقتك في القراءة. يبقى عندنا 50%، 25% من 50 متبقية، 25% تكون في العلوم التي تشترك مع علمك. يعني أنت مثلا طبيب متخصص في الأنف والأذن والحنجرة، اقرأ في العلوم الثانية، في العلوم الطبية الأخرى 25%. 25% المتبقية اجعلها في اجعلها في بقية العلوم، سائر العلوم، وهذا ما يسمى بالثقافة العامة. هذا التقسيم خاص بالعلوم الدنيوية. أما العلوم الشرعية فيختلف، الإنسان الذي هو متخصص في علم الشريعة هذا يكون تقسيمه مختلف، يكون عنده 50% في تخصصه الدقيق مثلا في الفقه، و 25% في العلوم الأخرى، والباقي يكون في سائر العلوم. الإنسان غير متخصص في العلوم الدنيوية في العلوم الشرعية فإنه يأخذ من الدين ما يقيم به أمر دينه. ولذلك تجد في كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا الكتاب الذي تكلم عن الكون كله، تكلم عن كل شيء ولم يفرط الله فيه شيئا، كتاب فقط في 604 صفحات، فقط 604 صفحات. والآن بعض المسائل العلمية تجد أنها في 25 مجلد، وهي مسألة علمية دقيقة، والقرآن هذا ما خلى شيء إلا وتكلم عنه. ليعلمنا سورة يوسف عليه السلام، أم يوسف أين هي؟ إذا الأب ابيضت عيناه من الحزن، طيب الأم وينها؟ ومع أن في آخر السورة في إلماح أنها موجودة، ورفع أبويه على العرش، طيب ليش ماذا؟ إذا الأب ابيضت عيناه، أجل الأم وش صار؟ الأم ماذا حصل لها؟ لو كان هناك فائدة من ذكرها لذكرها الله. لا يوجد حرف في كتاب الله إلا وله فائدة، أي شيء لا فائدة منه يعرض الله عنه. ولذلك الإمام السعدي رحمه الله يعلمك هذا واضح في كتابه، اقرأ كتابه تجد أن هذا واضح جلي جدا في تفسيره. عندما مثلا يأتي عند قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، اختلف العلماء في هذا اختلاف كبير في مسألة هل هذا جني أم إنسي الذي عنده علم من الكتاب. يأتي السعدي ويقول لك كلمتين رائعة تعطيك منهج في حياتك كيف تتعامل مع العلم ومع العلوم ومع كتاب الله قبل ذلك والسنة النبوية. قال السعدي: ما سكت الله عنه نسكت عنه، ما سكت الله عنه نسكت عنه، ما دام الله سكت عنه معناه ما في فائدة. طيب عرفت أن إنسي ولا جني وبعدين وش الفائدة؟ وعلى هذا فقس القرآن يعلمك قضية العلم النافع، والنبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة ذلك. بقي لنا أمران. الأمر بعد ذلك اللي هو قضية الرحمة. النبي عليه الصلاة والسلام تعلمون أن الركيزة الأساسية التي قام عليها هو قول الله: وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. رب الأمة، رب العلماء، رب الدعاة، صحابته قبل ذلك على هذه الرحمة. بقدر اقتدائك بالنبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما تكون الرحمة موجودة عندك. إذا تعاملت مع الناس بهذه الرحمة بهذا المنطلق، حتى الكافر وأنت تراه تشفق عليه، تتمنى أن هذا الإنسان يدخل دائرة الإسلام. لا تنظر له بعين الانتقام، تنظر له بعين الرحمة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما قال لليهودي: قل لا إله إلا الله، الغلام ويحاول فيه، فلما نظر اليهودي الصغير الغلام نظر إلى أبيه، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم قبضت روحه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو ووجهه يتهلهل ويضحك، النبي عليه الصلاة والسلام مسرور، ويقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. شفت الرحمة كيف؟ هذه الرحمة. بل إن الإسلام في ركن من أركان الإسلام، عندما قال الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعام، أركان الإسلام، أصناف أهل الزكاة، أصناف الزكاة الثمانية، أحدهم والمؤلفة قلوبهم، نعطيه من مال المسلمين لكي يدخل إلى دائرة الإسلام. النقطة الأخيرة هي فرق واضح، فرق جذري بيننا وبين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وما ربى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته عليه. قضية أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يطوعون الواقع للنصوص، الصحابة كانوا يطوعون الواقع للنصوص ونحن نطوع النصوص للواقع. قاعدة يا أخوة، الأرض السماء لا تنزل إلى الأرض، الأرض هي التي تصعد، هي التي تصعد للسماء. كيف يعني؟ يعني الشريعة جاءت من السماء، فالشريعة يجب أن الأرض تكون طوعا للشريعة هذه التي جاءت من الله سبحانه وتعالى، لأنها جاءت لإصلاح الأرض، جاءت لإصلاح الفرد والمجتمع والأمم والناس والبشر جميعا، جاءت لإصلاحهم. إذا الأرض هي التي تصعد للسماء وليست السماء هي التي تنزل الأرض. نأخذ هذه الشريعة من الله سبحانه وتعالى. ذاك الصحابة كانوا يطوعون الواقع للنصوص، ولذلك لم يكن عندهم أي إشكالية، لكن نحن لا، ولذلك أصبحنا يعني في فهمنا للشريعة أصبح هناك خلل كبير. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله أيضا كذلك في إعلام واقعين: وميدان التفاضل بين أهل العلم في تنزيل الأحكام على الواقع. هنا التحدي، كيف تجعل هذا الواقع يعني يعني مثلا أعطيكم مثال، يعني الآن القول الراجح مثلا في الحجاب، والمسألة فيها خلاف طويل تعرفونه، القول الراجح مثلا في الحجاب الذي هو تغطية الوجه. طب لو أن أهل الأرض كلهم أو غلب عليهم أنهم لا يغطون وجوههم، هل هذا القول خلاص نغلقه؟ لأن الأرض خلاص يعني ما عاد في أحد يغطي وجهه. لو أن في بلد من البلدان مثلا الزنا انتشر، خلاص نقول نخفف الزنا لأن حكم الزنا والحد نخففه، لأن خلاص الآن الأرض يعني الآن صار الزنا شيء طبيعي. الحكم ما يتغير، حكم الله لا يتغير. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم يقول عنهم ابن مسعود رضي الله عنه في كلام جميل يكتب ماء الذهب: من كان متأسيا فليتأسى بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من كان متأسيا فليتأسى بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا، لاحظ، أربع صفات يعني نحتاج إلى التأمل فيها، لأن كل واحدة عالم لوحدها وتحتاج إلى محاضرات ودروس وخطب. فإنهم كانوا أطهر الناس قلوبا، أطهر الناس قلوبا، وأكثرهم علما، وأكثرهم علما. هل العلم اللي عندنا مثل علم الصحابة؟ من حيث الكم لا، معلوماتنا أكثر من حيث الكم، الكتب اللي عندنا ما شاء الله. وذاك يقول بكر أبو زيد رحمه الله قال: لو كان لي من الأمر شيء لأحرقت ثلاث أرباع المكتبة الإسلامية، صار فيها تخمة المكتبات الإسلامية، خاصة مع الجامعات والرسائل وغيرها. لكن من حيث النوع النوعية لا، علم الصحابة هو الأتقن، وهو وذاك يقول علم بطالب العلم نقطة فكثره الجهال. فإنهم كانوا أطهر الناس قلوبا وأكثرهم وأعمقهم، أطهر الناس قلوبا وأكثرهم علما، لاحظ، وأعمقهم فهما. ثم الأخيرة قال: وأقلهم تكلفا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلام يفهمه البروفيسور، يفهمه المتعمق في الشريعة في اللغة، ويفهمه العامي البسيط الذي كما يقول يبول على عقبه في البر، يعني إنسان بسيط جدا يفهمه. إنما الأعمال بالنيات، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام مر تركه ما لا يعني. فإن هذه هي الصفات التي هذا هو الجيل الأول والرعيل الأول الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم، رباه لكي نقتدي به ونسير على نهجهم. هذه على التربية المحمدية، التربية القرآنية التي رباه النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى، وكما أسأله جل وعلا أن يوفق ولي أمرنا لكل ما يحب ويرضى، وأن يحفظ على هذه البلاد عقيدتها وأمنها ورخاءها واستقرارها وقيادتها وعلماءها ودعاتها، وأن يوفقنا ويحفظنا بحفظه وأن يكلأنا برعايته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، امتدادا للحديث المبارك من أخي الشيخ ياسر حول هذه المنهجية لتعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع كلام الله وتربية أفراد أمته بدءا من الجيل العظيم، جيل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، يأتي الحديث هنا عن معجزات هذا القرآن العظيم، حيث أن الله جل وعلا قد جعل من معجزات هذا القرآن أنه محفوظ في الصدور قبل الصدور، وجعل من معجزاته أن كل جنس اشتهر بين الأمم أن ينزل الله عز وجل معجزته أو كتابه على نبيه من جنس ما اشتهر بين أقوامه. فمثلا نزل على النصارى على عيسى عليه السلام، نزل الإنجيل، وقد كان من معجزات عيسى عليه السلام التي اشتهرت شفاء المرضى و يعني ما وفقه الله أو ما أنزل الله عز وجل عليه من إبراء الأكمه والأبرص وأحياء الموتى وغير ذلك، وغيرها من المعجزات. اشتهر بين العرب معجزة الفصاحة والبلاغة، فأنزل الله جل وعلا كتابه على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم كتابا بليغا فصيحا بلسان عربي مبين. ولذا قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. ووصف سبحانه وتعالى هذا الكتاب بأنه الروح وبأنه نور وبأنه معجزة خالدة، كما جاء في آخر سورة الشورى في قول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وصف هذا القرآن بأنه الروح، والجسد الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. الإنسان يا جماعة بدون روح هو جثة هامدة. ووصفه بأنه نور، فالإنسان بدون نور يعيش في ظلام دامس. ولك أن تتخيل إنسان يمشي في هذه الدنيا ويعيش بدون نور وبدون روح. وهذه من أعظم أوصاف هذا القرآن العظيم، أن وصفه الله عز وجل بهذه الأوصاف الجليلة. ولذا كان من هنا أهمية فقه معاني هذا القرآن العظيم. وتتذكرون حينما مكث ابن عمر رضي الله تعالى عنه 8 سنين وقيل 12 عاما في قراءة أو حفظ سورة البقرة، هم يا جماعة لا يطبقون المنهجية التي نتعامل بها اليوم في مجتمعاتنا، وهي الحفظ السريع للقرآن، وإنما يتدبرون المعاني، لا يتجاوزون 10 آيات حتى يفهموا أو يعقلوا ما فيهن من العلم والعمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. ولذلك مكثوا فيها سنين طوال، 8 سنين، 12 عاما. ولذا لما ختم عمر أو ابن عمر سورة البقرة نحر جزورا من شدة فرحه بما من الله عز وجل عليه. ومن هنا جاءت أهمية فقه التلاوة ومعرفة أسرار يعني هذه القراءة العظيمة لكلام الله جل وعلا. ولذا سأذكر لكم شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قراءته للقرآن. أيها الإخوة والأخوات، كثير منا حينما يسمع بعض المواقف عن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام أو عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتأثر، كيف كان يتعايش مع الآية، كيف كان يخشع، كيف كان يمكث ليلة كاملة أحيانا في قراءة أو ترداد آية صلوات الله وسلامه عليه. فيستغرب البعض وربما يتملكه العجب، كيف لي يعني رجل أن يمكث ليلة كاملة وهو يردد آية. إذا أتيت لفقه النبي عليه الصلاة والسلام للمعاني، أتيت لمنهجيته صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كان يقرأ القرآن، كيف كانت تلاوته، كيف كانت منهجيته، ربما ساعدك وأعانك هذا الشيء على أن تقتدي بنبيك عليه الصلاة والسلام في أسلوب قراءته وهديه. ومن ذلك أن من معالم قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قراءته كانت مدة، يعني لا يقطع لا يسرع في قراءة الآيات، وإنما كان يمد آخرها. إذا قرأ قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. أرأيت كيف كان يمدها صلوات الله وسلامه عليه لما سأل قتادة أنس رضي الله تعالى عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولاحظ كيف كان حرص السلف على سؤال الصحابة الملاصقين لنبي الله عليه الصلاة والسلام كأنس خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كانت قراءته؟ بالله شوقنا وأخبرنا وأعطنا طرفا من كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليس ذلك فقط للمتعة أو للتسلية أو لمجرد يعني تتبع الأخبار، كلا، بل للتزود والاقتداء والاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا أخي، هم رأوا كيف كان يبكي عليه الصلاة والسلام، كيف كان يقوم ليلة كاملة يردد آية، كيف كان يخشع في آيات ربما ليست في آيات الوعظ والترغيب والترهيب، إنما في آيات أحكام ربما، وكان يبكي عليه الصلاة والسلام. فكان هذا دافعا للسلف رضوان الله عليهم أن يسألوا الصحابة الملاصقين بالنبي عليه الصلاة والسلام. فيأتي قتادة ويسأل أنس رضي الله عنه: يا أنس، كيف كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: كانت قراءته مدى، يمد ببسم الله الرحمن الرحيم. طيب، إذا لم يمد، يا أخوة، المد في هذه القراءات أو في هذه الطريقة وبهذه الصيغة يعطي مساحة للإنسان أن يتدبر المعاني، أن يتدبر المعاني، بخلاف القراءة السريعة التي ربما لا يتمكن منها من قرأ بتلك القراءة. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن معالم قراءته أو من هديه في القراءة أن يقطع الآيات. تقول أم سلمة رضي الله عنها: كانت قراءة النبي كان عليه الصلاة والسلام يقطع قراءته، يقف على رؤوس الآية. يعني إذا قرأ الحمد لله رب العالمين مثلا في سورة الفاتحة لا يصلها بما بعدها، لا يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مع مشروعية ذلك وجوازه، لكنه كان عليه الصلاة والسلام يحرص أن يكون من هديه أن يقطع الآيات حتى يقف على رؤوس الآي ويفقه معانيها. وهذا ظاهر في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حينما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، شوف، لاحظ، توقف، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي، إلى آخر الحديث. السؤال هنا: كيف لعبد أن يتلذذ بهذه المعاني وهو يسرع في قراءة الفاتحة، أو كان من عادته دائما أن يصلها أو لا يفقه معانيها؟ كيف له أن يتلذذ وهو يستشعر أنه يناجي الله جل وعلا: مجدني عبدي، أثنى علي عبدي، حمدني عبدي، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ولذا تأمل في هذه المعاني وهذه المعالم، ستجد أن لها أثرا حتى على قراءتك. المعلم الثالث: أنه كانت من قراءة أو من هدي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون قراءته مفسرة حرفا حرفا. السؤال هنا: لم يقل الراوي كانت كلماته مفسرة حرفا حرفا، بل الحروف، لاحظوا، هذه منزلة أعلى. فكان إذا قرأ قول الله جل وعلا مثلا: قل هو الله أحد، حتى إذا استمعت إلى الحرف الهاء في قوله جل وعلا هو، استشعرت عظيم الوصف لجلال الله وكماله وكبريائه. حتى الحروف مفسرة، حتى إذا قرأ صلى الله عليه وآله وسلم كانت حروفه واضحة من ناحية التجويد وجمالية الأداء ومن معاني التدبر الظاهرة على هذه الحروف. أيضا من معالم قراءته عليه الصلاة والسلام أنه كان يتفاعل مع الآيات، لا تمر عليه الآيات هكذا، بل كان إذا قرأ آية فيها وعيد رفع صوته صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا قرأ آية فيها ترغيب أو سؤال أو تعوذ كان يتفاعل. يقول حذيفة: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام فافتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران، لا يمر بآية فيها تسبيح إلا سبح، ولا آية فيها تعوذ إلا استعاذ، ولا آية فيها سؤال إلا سأل. طبعا هذا في قيام الليل، ويقرأ النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 5 أجزاء بترسل وبهدوء، ويقف على رؤوس الآية ويقطعها ويفسرها حرفا حرفا، ولا يمر بآية فيها تعوذ كقول الله عز وجل فاستعذ بالله، إلا يعني سمع حذيفة ذلك الهمس من نبي الله عليه الصلاة والسلام وهو يستعيذ إجلالا وخوفا من عظيم كبرياء الله: أعوذ بالله، أستعيذ بالله. وإذا مر بآية فيها سؤال: واسألوا الله من فضله، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. سأل النبي عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا من واسع فضله: اللهم إني أسألك الجنة. ثم يواصل الآية. ويحدث أحد الأئمة في مكة حينما كان يصلي خلفه سماحة الشيخ بن باز رحمه الله في رمضان، يقول: كنت حينما كنت أقرأ في الوتر قول الله جل وعلا في آخر سورة الأعلى صحف إبراهيم وموسى، يقول كنت أسمع الشيخ بن باز يقول عليهم الصلاة والسلام، عليهم الصلاة والسلام. وإذا مر بآية فيها سؤال أو تعوذ أو مغفرة كان سماحته رحمه الله ينحى أو ينهج هذا النهج من نبي الله عليه الصلاة والسلام. من معالم قراءته عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع صوته طورا ويخفضه طورا، لم تكن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بوتيرة واحدة ربما أصابت المستمع بالملل أو الكسل أو الخمول أو شرود الذهن، كلا، بل كانت قراءته عليه الصلاة والسلام يرفع في موضع يستحق أن يرفع فيه الصوت. طبعا هذا الرفع، هذا الخفض رفع نسبي، ليس يعني قريبا من الصراخ أو رفع الصوت بما يحصل فيه شيء من التشويش أو المبالغة. وأيضا أنبه هنا إلى أن لا يكون هذا الرفع أيضا مقصودا لذاته، بمعنى أن يكبر الإمام أو يقرأ القارئ وقد وضع في ذهنه فقط أن يرفع صوته أو أن يخفضه أو أن يراوح بين ذلك يعني وبين هذا وهذا، كلا، بل يأتي ذلك عرضا. إذا جاء الموضع الذي يستحق فيه القارئ أن يرفع صوته بقراءة القرآن كما أسلفت رفعا نسبيا يجدد فيه نشاطه، يحيي فيه قلبه، يلفت نظر من خلفه أو سمع من خلفه، فهذا أيضا مشروع. من معالم قراءته عليه الصلاة والسلام أيضا أنه كان يردد الآية صلوات الله وسلامه عليه، إذا مر بآية فيها وعيد أو ترغيب أو آية هو محتاج إليها كما قال ابن القيم رحمه الله: فإذا مر العبد بآية هو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة، فإن قراءة آية بتدبر وتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر ولا تفهم. يقول عليه الصلاة والسلام، بل يقول عنه أبو ذر رضي الله عنه: قام عليه الصلاة والسلام ليلة كاملة يردد قول الله: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ربما أقرأ هذه الآية اليوم في قيام الليل أو قرأتها بالأمس أو غدا، ما المعنى أو السر الذي دفع النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم ليلة كاملة يردد هذه الآية؟ أيها الإخوة، حينما لا نستشعر مثل هذه المعاني لا يعني أن من فعلها قد يكون مبالغا أو أن فعلها في هذا الزمن أمر مستحيل، كلا. أعرف بل سمعت عن أناس مكثوا في معتكفاتهم أو في ذهابهم أو سفرهم للعمرة، مكثوا 3 أيام في تدبر آية واحدة. البعض ربما لا يصدق مثل هذا، لا، هو موجود. وسره أن العبد إذا منحه الله مفتاحين عظيمين حقق الله له مراده في العيش والتدبر مع كلام الله. المفتاح الأول أن يطهر الإنسان قلبه من درن الذنوب والمعاصي. كأني بكم والبعض يشكو من كثرة الذنوب وتتابع الخطايا والمعاصي ووجود ذلك الران على القلوب الذي حرمها من تدبر معاني الله والتلذذ بطاعات الله والبعد عن نواهيه. لكن المقصود أن يسعى الإنسان يا جماعة إلى أن يطهر قلبه. لا يعني طهارة القلب أن يتخلص الإنسان من سائر الذنوب والمعاصي، فإن ذلك محال. على لسان نبيك عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. المشكلة ليست في الذنب، المشكلة في الإصرار على الذنب. فربما وجدنا أناسا قد يقترفون بعض المعاصي ولكنهم سريع التوبة، مبادرون إلى الاستغفار والإنابة. والله وجدت منهم أناسا ليس على ظاهرهم يعني الصلاح الكبير، ولكن الله فتح بصائرهم لتدبر القرآن والعيش مع معاني القرآن، وذلك لعلم الله جل وعلا، نحسبهم كذلك، أنهم يسعون إلى أن يعيشوا مع كلام الله جل وعلا. حدثني أحد طلبة العلم يقول: رن علي الهاتف بعد صلاة العصر في رمضان، رفعت الهاتف إذ برجل شاب ثري جدا، قال: يا شيخ أنا الآن في السيارة مع السائق ووصلت في ختمتي إلى سورة يوسف، ولا أريد أن أقرأ سورة يوسف الآن، أريد أن أتجاوزها وأقرأ سورة الحجر، هل يجوز هذا؟ يعني إذا ختمت ووصلت إلى البيت سوف أعيد قراءة سورة يوسف، هل تحسب لي ختمة إذا لم يعني أمشي بتسلسل في قراءة السورة؟ قال له الشيخ: سوف أجيبك، لكن اسمح لي بسؤال، لماذا يعني تريد أن تفعل هذا؟ يعني ليش تريد تتجاوز سورة يوسف والرعد وإبراهيم ثم تقرأ الحجر؟ وسأجيبك. قال: يا شيخ أرجوك اعفني اعفني. وكان بينهم يعني علاقة، فقال: لا، سألتك بالله أن تجيبني. قال: يا شيخ الآن أنا خارج من دوامي، هو رجل ثري، ودوامي بعيد عن منزلي، وأريد أستغل الوقت في قراءة القرآن في رمضان في السيارة، لكن سورة يوسف والرعد وإبراهيم صور عظيمة، لا أستطيع أن أتحمل قراءتها دون أن أبكي وأن أتدبر معانيها. وهذا يا شيخ صعب جدا أن يحصل في السيارة، ما أستطيع أتدبر لي يعني وجود يعني الزحام ويعني كثرة السيارات، وأيضا أخشى أن أبكي بصراحة وأنا أمام السائق أو يشاهدني الناس. يقول الرجل الشيخ الذي كان قد اتصل عليه، يقول: يا أخي أنا لي عمر في العناية بالقرآن والتفسير، لم أسمع بأحد يتحدث مثل هذا الحديث، أنا لم أشعر بمثل هذا. يقول: والله، قلت له: شوف، عموما أنت اتصلت تريد تسألني، لكنك أدبتني وربيتني، توكل على الله وتجاوز سورة يوسف والرعد وإبراهيم وقرأها في البيت، وأنا عموما أشكرك على هذا الاتصال. إذا فقه العبد يا جماعة ما يقرأ ووهبه الله صلاحا في القلب، هذين المفتاحين، حقق الله له العيش مع القرآن. ولذا لا تستغرب أن يمكث إنسان ليلة كاملة يردد آية. وأنا أعطيك مثال الآن، اتصل عليك في الليل وقيل لك: تحضر عندنا الصباح، أنت مطالب بالسجن أو للتحقيق معك أو عليك دين عظيم، وتعرف أنك ستحبس، موعد الحبس عندك بعد ساعة من الآن أو غدا الساعة 8 صباحا، هل سيهنأ لك نوم؟ هل سيهنأ لك طعام؟ أنا على يقين أنك ربما تمكث طيلة الليل تصلي وتدعو، وإذا مررت بآيات فيها ذكر السجن أو البلاء أو الصبر أو الرحمة، أنك لن تتمالك نفسك، ستبكي، سيخشع قلبك، ستدمع عينك، ربما لن تهنأ بطعام ولا نوم ولا أبناء. ما هو السر؟ أنك عشت مع هذه الآيات التي تعايش واقعك، فنبيك صلى الله عليه وآله وسلم لما مر على قول الله إن تعذبهم فإنهم عبادك، يا أخي قال الله عنه ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، من شدة شفقته وحبه عليه الصلاة والسلام ورأفته بأمته يبكي لأنه سيأتي يوم القيامة إيش؟ يعذب الله أقواما لم يستجيبوا لرسالته صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قد أنا وأنت ما نخشى مع هذه الآية ولا نبكي ولا نرددها ليلة كاملة، لكن إذا مررت على آية أنت محتاج إليها في شفاء قلبك، يا أخي هذا ما يصلي وهذا عاق بأمه، وأنت ربما قصرت في يعني التبكير للصلوات، وهذا مبتلى بسماع الأغاني، وهذا عنده قصور في أكل المال الحرام، إذا مررت بآية تناسب واقعك فكررها ولو 100 مرة. يحدثني أحد كتاب الصحف يقول صليت مرة مع أحد الأئمة وصلى بجواري صديق ثري أعرفه من زمن، يقول يعني استغربت أنه يأتي من مكان بعيد ليصلي مع هذا الإمام، يقول فلما انتهت الصلاة وكان الإمام قد قرأ آيات الربا في سورة البقرة، يقول التفت علي بعد الصلاة قال يا أبو فلان تدري أني ل10 سنوات أو أكثر وأنا أتعامل بالربا، نصحوني ما استجبت، حذروني لم أنصع يعني لم أنقاد لي يعني دعوتهم ولا تحذيرهم ولا إنكارهم علي، يقول سمعت العديد من الخطب والمواعظ وأقرأ مطويات وكتب وأعرف أنا أصلا داخلي حرمة هذا الأمر، لكن لم يغير فيني شيء. يقول والله بعدما استمعت لهذه الآيات وأن الله يهددني، يقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يقول قلت أنا عبد ضعيف لو ابتلاني الله بزكام دائم ما هنأت بعيش، لو ابتلاني الله بس يعني أن أفقدني حاسة الذوق ولا الشم ما استطعت أن أعيش، وقد قال ذلك بعض السلف والله لو توعدني الله أن يسجنني في حمام لخفت، فكيف بأن يتوعد الله جل وعلا أن يسجن العصاة في نار جهنم. يقول فانصعت والله أعاهدك يا أبا فلان أن أترك الربا من هذه اللحظة، أرأيتم كيف أن الآية التي تناسب حقيقة ما أنت فيه لو كررتها 1، 2، 3، 10، 100 مرة فإن لها تأثيرا عظيما، وقد كان هذا من هدي نبيك عليه الصلاة والسلام أنه يردد الآية. هنا ملمح عظيم، المفتاح الأول طهارة القلب، المفتاح الثاني أن تفقه سر ما تقرأ، تعرف معاني ما تقرأ. وهنا أنبه إلى معنى أو إلى سر أو إلى تنبيه لطيف، وهو أن البعض قد يبالغ في الترداد أو تكرار الآية خصوصا من الأئمة، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نبيك عليه الصلاة والسلام يدخل في الصلاة وهو ينوي أن يطيل فيها، لاحظت؟ فيسمع بكاء الصبي، بكاء في طرف المسجد، صبي صغير يبكي، فيخفف عليه الصلاة والسلام، ليش؟ عشان ما في إزعاج؟ قال لا، شفقة ورحمة بأمه، لا إله إلا الله، صلى الله على معلم البشرية. هذه الرحمة رحمة متكاملة، المؤمن يأخذ يعني معالم الدين كاملة لا مجزأة. الرحمة ليست فقط للمسكين أو للفقير أو لليتيم، الرحمة حتى يا جماعة نحن لدينا حتى عنف أحيانا في عبادتنا، كيف؟ تصلي في البيت ويأتي ابنك يرتحلك أو يرغب على ظهرك وأنت ساجد أو يريد أن يمر على سجادتك فربما يضربه والده أو أحيانا يدفع بقوة حتى يسقط. نبيك عليه الصلاة والسلام الإمام الأعظم ملك الدنيا خاتم الأنبياء القاضي العالم المعلم البشرية يصلي بالناس، لاحظ، وفي الحرم مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويطيل في السجود، أطال ثم أطال ثم أطال، فلما رفع من السجود وسلم سألوه الصحابة يا رسول الله لما أطلت؟ قال إن ابني ارتحلني، يعني الحسن أو الحسين، فلم أشأ أن أفسد عليه ارتحاله، يعني بس ما أريد أن أنكد عليه وهو مرتحلني. شوف الرحمة حتى في تعامله مع الأطفال في داخل الصلاة، فكيف بمن يدخل الصلاة وهو له رغبة شخصية فقط أن يطيل بالمصلين، ثم يسمع هذا يرن جواله، طبعا أقصد أنه تأخر الصلاة، تأخر في إقامة الصلاة، ثم تأخر في إطالتها أيضا. فبدأ الناس، خرجوا الناس من المساجد عادة، وبدأ يسمع رنين الجوالات ويسمع الناس يعني قد ويشعر أنهم قد تأخروا، ومع ذلك يطيل أو يكرر الآية. فهذا أيضا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. كان من قراءة أو من هدي قراءة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يشوق السامع للقراءة. يقول وقد جاء هذا عن كثير من السلف حينما استنوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول إسحاق الطبري حينما وصف تلاوة الفضيل بن عياض، يقول كانت تلاوته حزينة شهية بطيئة مترسلة، كأنما يخاطب إنسانا إذا قرأ قول الله: يا أيها الذين آمنوا، كأنه يخاطب الذين آمنوا. فيشعر أهل الإيمان أو من في قلبه إيمان بانسيابية واستجابة لهذا النداء: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. شهية بطيئة مترسلة حزينة، كأنما يخاطب إنسانا. أيها الإخوة، كنت أرغب الحديث عن بعض منهجية النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع القرآن، ولكن الوقت أزف وأخذ الشيخ ياسر جزءا من نصيبي، فأنا سأسامحه اليوم، وأسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم أجر هذا الاجتماع المبارك، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والتلذذ بكتابه، وأن يجعلنا وإياكم من أهله وخاصته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أشكر الله جل وعلا الذي امتن علي وعليكم بهذا اللقاء، ثم الشكر موصول لإدارة هذا الجامع على رأسهم الشيخ الكريم سليمان بن عبد العزيز الراجحي، ولفرع وزارة الشؤون الإسلامية على تنظيمهم وإشرافهم على هذه اللقاءات المباركة. وأسأله سبحانه وتعالى أن كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا في دار كرامته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.